بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف في مسألة 86: يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى. الوضوء قلنا هو غسلتان ومسحتان، وتكلمنا في الغسلتين، غسل الوجه وغسل اليدين. المطلوب غسل الوجه بحده المعلوم الذي تحدثنا عنه، وغسل اليدين بالحد المعلوم والترتيب المعلوم من اليمنى قبل اليسرى. هنا الواجب هو الغسل أو الغسل، الواجب هو الغسل، يقال للعملية التي يغسل بها البدن كله، مثل غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الجمعة. أما غسل كل عضو، عضو يسمى غسل بفتح الغين. المطلوب هو الغسل بأي كيفية كانت. فمرة إحنا نجي نغرف ماء من إناء أو حوض، أو نضع يدنا تحت الحنفية أو تحت السماء عند مطرها فيمتلئ كفنا أو يمتلئ كفنا، نرمي بالماء من أعلى الوجه ونغسل الوجه بيدنا، ثم نملأ الكف فنغسل اليد اليمنى، نملأ الكف نغسل باليد اليسرى. هذه طريقة. طريقة أخرى تكفي في الغسل: السماء تمطر، أنا أقف تحت المطر وأنوي بنفس نزول المطر على وجهي غسل وجهي للوضوء، لكن أراعي الأعلى فالأعلى، أضع وجهي تحت السماء وأضع أجعل ماء المطر ينزل من الأعلى إلى الأسفل على وجهي، وأنوي بنفس نزول الماء الوضوء، لا إشكال في ذلك. هذا صدق رسول. كذلك يد اليمنى، أجعل يدي تحت السماء والمطر ينزل، وأنوي بنفس نزول الماء على يدي ماء المطر الوضوء، لكن أراعي أن الغسل يحصل من الأعلى إلى الأسفل. أجعل يدي تحت المطر وأنوي بالماء الذي الآن بدأ ينزل من الأعلى، وإلى أن يستوعب يدي إلى أطراف الأصابع أنوي به الوضوء. هذا صحيح. ومنه تعلم أنك تستطيع أن تغسل تحت الحنفية مثلا. الآن الحنفية صوب، أجعل وجهي تحتها بحيث الماء بدون ما أمسح بيدي، أجعل وجهي تحت الحنفية وهي تصب على وجهي من الأعلى إلى الأسفل وأنوي به الغسل، لا إشكال. مهم مراعاة الأعلى إلى الأسفل. كذلك يدي، أجعلها تحت الحنفية من المرفق، ثم أحرك يدي إلى أن تغسل إلى أطراف الأصابع من دون ما أمسح بيدي الأخرى، لا إشكال. المطلوب غسل الوجه واليدين من الأعلى والأسفل، غسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، من مرفق اليدين إلى أطراف الأصابع، الوجه من الأعلى إلى الأسفل، من حد قصاص الشعر إلى طرف الذقن، لا إشكال. لا يشترط أن تأخذ الماء وترميه على وجهك، تحت السماء، تحت الحنفية، تحت ميزاب أو نحو ذلك، أي ماء يصب، نافورة تصب وأنا أجي أضع وجهي ويدي عليها، المهم يحصل الغسل وفق الترتيب المعلوم. طبعا هسه واحد يجي يسأل يقول تعالى إذا أقف تحت السماء راح شعري يتبلل، شلون أمسح؟ كلامنا مو هنا، احنا نقول الغسل يصح لو ما يصح. من نجي للمسح نقول لك كون شعرك ناشف، مثلا تمسحه بخاولي، تمسحه تنشفه قبل المسح، انت ورا ما غسلت تنشفه ثم تمسح عليه. المهم كلامنا إذا تحت السماء بالمطر أو بالحنفية أو بالميزاب الماء يصب، يجزي الغسل أم يشترط أن تأخذ بكفك وتمسح وتغسل به وجهك ويديك؟ لا يشترط ذلك، يكفي أن تضع وجهك ويديك تحت الماء نازل من السماء أو نازل من الحنفية أو من الميزاب ونحوها. زين، أكو احتمال ثاني، طريقة أخرى. لو فرض أنا وقفت تحت السماء أو تحت الميزاب أو تحت الحنفية، واستوعب الماء جميع وجهي أو يدي، ولم أنوي الوضوء عند نزول الماء. إحنا كان كلامنا أنوي الوضوء عند نزول الماء على وجهي ويدي، أنا من أخلي إيدي تحت الحنفية نفس نزول الماء على يدي، عند نزول الماء على يدي أنوي به الوضوء، هذا الماء النازل هو أنويه ماء الوضوء، هذا ما كشكال. الآن الفرض الجديد لا، أنا بعد أن يستوعب الماء تمام وجهي ويدي ما ناوي، لكن بعد أن استوعب تمام وجهي ماذا أصنع؟ أبدأ بإنزاله شيئا فشيئا، أنزله من الأعلى إلى الأسفل، وأنوي بإنزال الماء شيئا فشيئا الغسل، غسل الوضوء، أنوي الوضوء. الآن مثلا أنا الآن غسلت وجهي، حتى لو مو إلا مطر، مثلا غسلت وجهي من هذا الماء الحنفية، غسلت وجهي واستوعب الماء، وجهي الآن مبلل وعليه كثير من الماء، لم أنوي الوضوء. الآن أردت أن أنوي الوضوء، ونفس هذا الماء اللي على وجهي أنوي بإنزاله شيئا فشيئا بيدي إلى أن أصل إلى أطراف الأصابع، هذا بتحريك الماء من الأعلى إلى الأسفل أنوي الوضوء. يجوز أم لا يجوز؟ سيد الخوء قال يجوز، بشرط أن تحصل حركة للماء، كون تحصل حركة للماء على وجهك بحيث الماء ينزل من أعلى إلى أسفل، مو يعني إلا ينزل من أعلى الوجه إلى أسفله، لا، من كل منطقة يتحرك، مو مجرد تدهن دهن للماء ماكو حركة، هو مبلل من الأول أنت مجرد مسحت إيدك عليك، لا لا لا، يكون يوجد ماء باق على الوجه وبمسح اليد يتحرك هذا الماء، نفس إنزال الماء وتحريك الماء تنوي به الوضوء، وإن كان هو قبل نية الوضوء موجود على الوجه. سيد أخوي قال لا إشكال. في اليد كذلك، لو نفرض أنا إيدي غاسلها أو غمستها، رمستها بماء قدر حوض، غسلتها تحت المطر تحت الحنفية تحت الميزاب، الآن إيدي مستوعبها الماء وما عليها كثير، الآن بعد أن استوعبها الماء ما ناوي الوضوء، الآن أنوي الوضوء. قلنا بالحالة السابقة كان نفس نزول الماء أنوي فيه وضوء، من الأول هو نفس نزول الماء علي تتحقق به الوضوء، الآن لا، بعد أن استوعبها الماء تماما الآن أريد أنوي الوضوء. شلون؟ وجه ودي تحت المطر استوعبهن الماء، نقعنا في الماء، نقعن ماء بتعبيرنا، وإيدي الآن وجهي دي وجهي مستوعبات ماء، الآن أنا قلت بهذا الماء الموجود على وجهي أنوي الوضوء، يصح؟ نعم يصح، إذا حصل حركة من تمسح إيدك كون ماء كثير الموجود على وجهك بحيث يتحرك الماء عند مسحه بيدك، كذلك اليد اليمنى مستوعب بها الماء فيها ماء كثير، أنا أنوي بتحريك الماء وإنزاله من أعلى المرفق إلى أطراف الأصابع شيئا فشيئا أنوي به الوضوء، وكذلك اليسرى. يصح؟ السيد الخوء قال يصح، بشرط كون الماء يتحرك، مو أنت إيدك أو وجهك مستوعب الماء وما باقي ماء بحيث يتحرك، أنت مجرد تمسح ولا يحصل حركة للماء على وجهك أو يدك، إذا لا تحصل حركة للماء لا يصح. الصحيح يصح الوضوء إذا كان يوجد بقية ماء بحيث يتحرك بالمسح باليد يتحرك. سيد الخوي أعجازه، لكن بعض الفقهاء المعاصرين قالوا لا يجوز، بعضهم أفتى ببطلان الوضوء بهذه الطريقة وبعضهم احتاط وجوبا، قال لا يصح إيدك مستوعب الماء وبعدين تمسح بنية الوضوء، هذا ما يصح حتى وإن حصلت حركة للماء، إنما يصح الوضوء هكذا قالوا، إنما يصح الوضوء إذا أول ما تضع الماء، أول ما ينزل الماء على وجهك أو يدك تنوي به الوضوء، مو إيدك مغسولة من الأول وتنوي الوضوء بمسحها وتحريك الماء. أما سيد الخوئي فقد أجازه. نقرأ العبارة. يجوز الوضوء بماء المطر، كيف؟ إذا قام تحت السماء حين نزوله، نزول المطر، فقصد بجريانه نفس الجريان ونفس نزول الماء على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه نوى الوضوء بنفس نزول الماء وجريانه على يده مع مراعاة الأعلى وفي الأعلى. وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه كالحنفية ما كفر، لأن المطلوب غسل بهذه الكيفية من الأعلى إلى الأسفل وتحقق، ولو لم ينوي، يعني شيء جديد أو استئنافية، ولو لم ينوي. أما إذا لم ينوي من الأول، ما نوى الوضوء من حين نزول الماء، لكن بعد جريان الماء على جميع محال الوضوء ماذا صنع؟ الآن الماء جرى على جميع محال الوضوء واستوعبها، مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه. يقول إذا فعل كذا شنو النتيجة؟ إذا حصل الجريان كفى أيضا، يصح الوضوء. متى؟ إذا حصل جريان الماء بمسحه. أما إذا لم يحصل جريان للماء بالمسح، بفرض أن الماء جدا قليل كان، مجرد الآن باقي رطوبة، الكمان مستوعب وغاسل وجهه بس من نمسح ما ينزل، ما يتحرك الماء، قال هذا لا يكفي. قلنا بعض الفقهاء قال وإن يحصل الجريان لا يكفي. مسألة جديدة، إذا شك بشيء هل هو من الظاهر أم من الباطن؟ مثلا إذا واحد مجروح وجهه، هاي شايف فسائكم بهم بالحروب، الصير شظايا طير عليهم، ينثقب وجهه، يصير ثقوب بوجهه، إذا شك هذا الثقب من الظاهر فأغسله أم ليس من الظاهر فلا يجب غسله؟ قلنا الواجب غسل ما علم أنه ظاهر، الذي تشك أنه ظاهر أو ليس بظاهر لا يجب غسله. نعم الأحوق استحبابا غسله. قال إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو من الباطن فلا يجب غسله، شنو النتيجة؟ قال فالأحوط استحبابا غسله. طبعا بعض الفقهاء بيش مسألة يحتاط وجوبا، يقول أحوط وجوبا غسله، لأن السيد أخوه يقول أحوط استحبابا. نعم بحالة وحدة يجب غسله، متى؟ إذا كان هذا الشيء من الظاهر ثم شككنا هل إنه صار من الباطن أم لا. مثال شلون؟ مثال نفس الشيء، إذا إنسان صار جرح بالشظايا مال الحروب ومكان بيده أو بوجهه، هذا اللي هو جلد ظاهر، الآن بسبب الجرح صار في الداخل، صار ثقب، وهذا ظاهر الجلد دخل للأسفل في داخل الثقب في وجهه أو في يده هنا، وعلى فرض إنه شك، مو واضح إنه من الباطن ولا واضح من الظاهر، هاي فرض المسألة، يشك هل هذا اللي هو كان ظاهر الآن بقى ظاهر أم صار باطن باعتبار جرح وهاي الشظايا خلت ثقب بوجهه وهذا الجلد دخل للداخل، أو بعضهم اللي عاد بالله الله يعافينا ويعافي كل مؤمن يصير عليهم حوادث بالسيارات، تصير هيك حالات، هل شنو حكمه؟ نقول بما أن الحالة السابقة له كان إنه من الظاهر والآن الشك، نستصحب الحالة السابقة، هنا استصحاب، سابقا كان قطعا من الظاهر والآن نشك أنه من الظاهر أو ليس من الظاهر، نستصحب أنه من الظاهر فيجب غسله. قال نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله، نستصحب أنه من الظاهر فيجب غسله أو غسله. الثالث من أجزاء الوضوء، أجزاء الوضوء قلنا الوضوء غسلتان ومسحتان، الجزء الأول غسل الوجه أخذنا، الجزء الثاني غسل اليدين كملنا، الجزء الثالث وهو مسح مقدم الرأس، للآية القرآنية قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يجب مسح الرأس. هل يجب مسح كل الرأس؟ لا، بعض الرأس، حتى الإمام عليه السلام قال للزرارة، لما زرارة قال منين عرفت إنه من القرآن؟ قال شنو الدليل، يعني شلون نعرف إن المسح ببعض الرأس مو كله؟ قال لي مكان القرآن قال امسحوا برؤوسكم، يعني ببعض رؤوسكم. زين، يا منطقة نمسحها من الرأس؟ أي مكان بالرأس؟ الرأس واضح اللي يبدي من القصة اللي يغطي الشعر، واضح كل رأس إلى أن قريب من القفا اللي احنا نسميها العلباء، ومن قصاص الشعر والأطراف إلى الأذنين، هذا كل رأس. منين نمسح؟ الجواب يمسح مقدم الرأس مما يلي الجبهة، هاي الناصية قصاص الشعر، ما بعته أعلى الرأس، يعني حتى بعضهم قال ما بين الأبيضين، هذا اللي الإنسان اللي فوق حواجبه طرف حواجبه يسمونه انزع، اللي يرجع الشعر قليلا بشكل مقوس على طرفي الشعر فوق الحواجب، طرف الحاجب من جهة الأذن إذا تصعد للأعلى، دائما الإنسان هاي المنطقة شوي تنسحب يساقط بيها ما بيها شعر، بينما منتصف الجبهة الناصية الشعر نازل نوعا ما. كون بهاي المنطقة ما بين هاي المنطقة ما بين هاي المنطقة، يعني مو قريب من الأذن جانب الشعر ولا الأذن الأخرى، وإنما أعلى الرأس، يمسح على الرأس أعلاه مما يلي الجبهة. أنا أضطر لهاي التوصيفات لأن مو أمامكم حتى أأشر لكم على محل المسح. زين، هذا من قصاص الشعر قد المسافة اللي هي تسمى الناصية مقدم الرأس؟ قالوا بما يقارب ربع الرأس، يعني لو نقسم الرأس من نهاية تقريب العلبات إلى مقدمة نقسمها أربع أجزاء، الربع الأول مما يلي الجبهة هو هذا الذي يجب المسح عليه، يعني لا يجزي المسح على مكان آخر، مكان آخر ما يجزي، يعني لو واحد راح مسح على خلف شعره ما بعد الهامة قريب العلبة ومسح، لا هذا ما يجزي. واحد مسح على شعره اللي يم الزلف ويم الإذن، هذا ما يجزي. لا، الواجب الذي يجزي هو مقدم ربع الرأس مما يلي الجبهة، مقدم الرأس اللي قريب عن الناصية، اللي أو قد بعضهم يسميه الناصية، هذه زين، هذه قد مقدارها؟ قال هو ربع الرأس، قلنا لو تقسم الرأس أربع أجزاء هو هذا ما يقارب الربع، هي مو مسألة دقيقة هيك بالسنتيمات نحسبها، لا شيء عرفي، ما يقارب ربع الرأس اللي هو أكيد إذا نمد من قصاص الشعر نمد أصبع كامل، هذا طول أصبع كله داخل بمقدار المسح، كله داخل بمقدار المسح. جيد، إيش قد نمسح؟ إيش قد نمسح؟ هسا عرفنا المكان الذي يجب أن نمسح عليه، ما هو المقدار؟ كم مقدار المسح؟ قال يكفي المسمى طولا وعرضا، يكفي يسمى يقال أنك مسحت على رأسك ولو بأصبع واحد، يعني إذا عرض أصبع وطول سنتيم واحد يكفي، يعني لو واحد بأصبع واحد وجر أصبع قليل ولو بمقدار سنتيم يكفي. نعم، الأحواط والمستحاب أن يمسح بقدر ثلاث أصابع طولا وعرضا، يعني ثلاث أصابع يخليهن على هذا مقدمة الرأس ويسحبهن بمقدار طول أصبع. جيد، سؤال، لو واحد مسح زيادة عن هذا المقدار، احنا مو قلنا يجب المسح على مقدم الرأس، واحد اجى يضع ايده على هامته، خب متجاوز ربع الرأس، الهامة مو من ربع الرأس، خارج عن ربع الرأس، اذا واحد مسح بس على الهامة، يجي مسح بمقدار سنتيم على الهامة، هامة الرأس اعلى الرأس، اعلى الرأس، هذا يجزي لا ما يجزي؟ ان الواجب مسح مقدم الرأس. زين، اذا واحد لا وضع يد على هامته ومسح إلى أن وصل لهاي المنطقة، يعني ما مسح بس على ربع الرأس ومقدمة الرأس، لا أزاد مسح من الهامة ونزل أو قريب من الهامة ونزل إلى أن وصل قريب من قصاص الشعر، هذا وضوء بإشكال؟ إذا جهلا أو نسيانا لا ماكو إشكال، بل حتى لو عمدا إذا نوى أن الواجب في ضمنه وما يقول الواجب من هامة الرأس، لا أنا مسحت هذا المقدار ومسحت على رأسي وأكيد المقدار الواجب في ضمن ما مسحت عليه، ماكو إشكال، ماكو إشكال. فإذا إذا واحد مسح من قريب الهامة أو زاد بمقدار المسح ما يبطل وضوء، نعم هو فعل فعلا زائدا لكن لا يضر بالوضوء، هاي مسألة. مسألة أخرى، يسأل واحد يقول إحنا هسه عرفنا يجب المسح على مقدم الرأس ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، يعني يكون يصدق عليه مسح، يعني ذا بعرض إصبع مسح بإصبع واحد مسح مقدار عرض إصبع ما يضر. سموه طبعا هو مو واجب إلا يمسح بصابعة، حتى لو باطن الكف مسح هم يصح، بس كعرض بمقدار عرض إصبع يكفي، الطول المسمى ولو بطول سنتيم واحد يكفي. طبعا راح يجي نقول لابد انه يكون ينشف شعره، ما يبقى ماي على شعره على راسه من يمسح. زين واحد يقول هذا السؤال المهم، هنا من امسح مقدم الراس واجب يصل المسح الى قصاص الشعر؟ كون من امسح اضع يدي على راسي ابقى امسح الى ان اصل الى قصاص الشعر؟ جواب لا، لا يجب. الواجب أن تمسح على مقدم الرأس ولو بمقدار طول سنتيم أو سنتيمين. نعم الأفضل الأحوط استحبابا مسح بمقدار طول إصبع، أما إلا أن يصل المسح إلى حدود قصاص الشعر لا تستطيع. قبل أن تصل يدك أصابعك إلى قصاص الشعر ترفع يدك، يكفي وجائز، ولا يشترط أن يصل المسح. مسائل ذكرناها وإن كان ما موجودة بالعبارة، لكنها مسائل ابتلائية وتحصل ويطلب جوابها. خلنا نقرأ العبارة. قال يجب مسح مقدم الرأس. شنو مقدم الرأس؟ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة، تقريب ربع الرأس مما يلي الجبهة. كم المسح؟ قال ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا. كن طولا وعرضا يصدق عليه مسح لي شو بيقول هذا مسح ولو بمقدار بسيط من نتيجة مسح، فلو مسح بإصبع واحد يصدق عليه مسح. والأحوط استحبابا الأفضل أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع والطول قدر طول إصبع. زين هل يشترط المسح من الأعلى إلى الأسفل؟ يجوز منكوسا، يعني أبدي بالمسح من قريب الجبهة وأصعد باتجاه هامة الرأس، يجوز؟ بعض الفقهاء أجاز، لكن السيد الخو يقول الأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل. بعد يصير المسح بغير الكف اليمنى، يعني أمسح بالذراع مال اليمنى مو بالكف، أو أمسح رأسي باليد اليسرى، يجوز؟ بعض الفقهاء ومنهم معاصرين أجاز، إلا أن السيد الخوئي قال لا، الأحوط وجوبا أن يكون بنداوة الكف اليمنى، لا بالكف اليسرى ولا بالذراع اليمنى، ولا بالذراع اليسرى، لا بالكف اليمنى. زين بالكف اليمنى بظاهرها أم بباطنها؟ بعض الفقهاء أجاز أن تمسح بظاهرها، السيد الخوئي قال بل الأحوط وجوبا مو، يعني هسه الأحوط وجوبا من الأعلى للأسفل، ويصير بيد اليمنى اليسرى بذراع اليمنى؟ قال لا، الأحوط وجوبا بالكف اليمنى. زين الكف أي جهة من الكف؟ ظاهر الكف أو بطنه؟ قال لا، بل مو فقط بالكف، بل الأحوط وجوبا أن يكون بباطن الكف لا بظاهره. نقرأ العبارة. قال والأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، ويكون المسح يعني والأحوط وجوبا أيضا أن يكون بنداوة الكف اليمنى، يعني مولانا الكف اليمنى حتى لو بظاهرها؟ قال بل الأحوط وجوبا أن يكون بباطن الكف اليمنى لا بظاهرها. هاي كل احتياطات وجوبية. مسألة جديدة، الرأس يشترط أن نمسح على الجلد على البشرة؟ لو يكفي المسح على الشعر، شايف بعضهم يجي يدخل صابعة بين شعره حتى يوصل للجلد، هو هذا أصلا مخالف للاحتياط. الراح شي يسوي؟ يجي يدخل صابعة بين شعره ويبلل الشعرة والمنطقة بدون نية المسح، إنه بيرجع على نفس المكان لمبلل يمسح من جديد بنية الوضوء، هذا يعني خلاف الاحتياط. فهل يجب المسح على البشرة لو يكفي المسح على الشعر؟ الجواب لا، يكفي المسح على الشعر، هو المطلوب المسح على ظاهر الرأس، والرأس هو كل شعر، عادة الناس عنده شعر، فيجوز المسح على ظاهر الشعر ولا يجب إيصال الرطوبة إلى البشرة. لكن يشترط أن يكون الشعر النابت على هذه المقدمة، يعني هو يجب المسح على الربع الأول من الرأس من مايل الجبهة، فيجوز لك المسح على الشعر اللي هو من هذه المنطقة. فلو أن شعرا طويل من خارج هذا المكان، يعني الشعر شايف هذول اللي عندهم صلع شي يسوون، يطيلون الشعر الجانبي ويمدونه يغطون به الصلع، فهذا لا يجزي المسح على هذا الشعر، من هذا مو شعر هذه المنطقة. احنا ما نقول يجوز المسح على الشعر، شعر المنطقة هذا اللي هي مقدمة الرأس، هذا أولا. ثانيا حتى شعر مقدمة الرأس إذا صار طويلا هم ما يجوز المسح عليه، إذا طويل ما يجوز المسح عليه. جاش تسوي؟ لا، كون تمسح على المقدار اللي هو قريب من المنطقة، يعني مو إلا تصل إلى الجلد، تمسح على المقدار القريب من الجلد اللي مو طويل. هو شنو الطول الزائد؟ خلنا نذكر الطول الزائد. الطول الزائد ما زاد بمده عن حده، يعني لو مدينا هذا الشعر يخرج عن ربع الرأس، كمال النساء وسهم كثير من الرجال يطيلون شعرهم بحيث أنت من تمد هذا الشعر يزيد على حد ربع الرأس. هذا المقدار الزائد على ربع الرأس اللي يخرج عن حد ربع الرأس من تمد الشعر، هذا المقدار الزائد ما يجوز تمسح به. أما مقدار الشعر اللي باقي داخل تحت الحد، تحت هذه المقدمة اللي تحت ربع الرأس ومن بتب ربع الرأس ومن تمد ما يخرج عن ربع الرأس، هذا يجوز المسح عليه. أما اللي زائد ما يجوز. فلو إنسان مشط شعره وهيك جمعه، كما النساء تفعل مثلا، ها يجمعوه على الناصية على مقدم الرأس، ويجي يمسح على هذا الشعر اللي هو طويل ولو مديناه يخرج عن حد ربع الرأس، هذا وضوء باطل لأن لم يمسح على مقدم الرأس. جيد. الحال مثلا يفرق الشعر، النساء هن عادة النساء مبتلات هذا، بعض الشباب شي يسوي يفرق شعره، يفرقه يسوي فرق، يفرقه بعد راح يظهر أمامه إما الجلد أو الشعر القريب من الجلد يمسح عليه. سواء واحد يقول هذا بالوضوء، من يجي فرقه راح رطوبة إيده تصير بها مشكلة، نفس المكان راح تصير به رطوبة قبل المسح. إن قلنا الأحبط شي تسوي، تفرق شعرك قبل الوضوء، قبل لا تتوضي تفرق شعره وبعد الوضوء تمسح على هذا المقدار. إذا عندما نقول يجوز المسح على الشعر، يزيد بمده عن حده، إذا مديناه ما يخرج عن حد ربع الرأس. قال يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ولا يشترط الوصول إلى الجلد، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده. فلو كان كذلك، يعني يخرج بمد عن حده طويل زيادة عن اللزوم، فجمع وجعل على الناصية، جمع وخليناه على الناصية، يجوز نمسح عليه؟ لم يجوز المسح عليه. مسألة جديدة، مسألة 89، لا تضر كثرة بدن الماسح وإن حصل مع الغسل. لا سالم نريد أمسح رأسي أو إيدي، إذا نفرض أنا منتوضيت كان ماي كثير وإيدي بيها كل شوي ماي، بحيث من مسحت على رأسي ما صار مسح، صار غسل، غسلت رأسي بيدي من قد ما موجود ماء رطوبة على إيدي. أكو إشكال؟ سيد الخوي قال لا إشكال، لا تضر كثرة بلل الماسح، الماسح الإيد، وإن حصل معه الغسل يصدق عليه عرفا إنه غسل، مثل ما هسه من نغسل وجهك بكف ماء إيدك بكف ماء وتغسله، هذا من مسحت صدق عليه غسل هذه المنطقة اللي مسحها. سيد أخوي يقول لا إشكال. بعض الفقهاء المعاصرين استشكل قال لا، إذا حصل غسل مشكل، لأنه يجب المسح مو الغسل. جيد. مسألة 90، إحنا قلنا الواجب والأحوط وجوبا أن يمسح بباطن الكف اليمنى، سلو بالأصابع لو باطن الكف كله، زين لو تعذر المسح بباطن الكف قال يمسح بغيره. هسه غيره يا هو غيره يصدق عليه الذراع ويصدق عليه باطن ظهر الكف كلها غير باطن الكف. الأصلح وتجوبا تمسح بباطن الكف. يقول إذا تعذر بعد ما تقدر تمسح بباطن الكف مثلا مجروح بحرق لسبب معين فيه نجاسة معفى عنها المهم ما قدر يمسح لسبب ما وين ينتقل بغيره بغيره شنو لو ظاهر الكف لو الذراع. قال الأحوط وجوبا أن يمسح بباطن الكف عفوا بظاهر الكف إذا تعذر المسح لم يستطع بباطن الكف الأحوط وجوبا أن يمسح بباطن بظاهر الكف بالظاهر يمسح زين. إذا ظاهرا ما يقدر يمسح به لعذر ما يمسح بالذراع لكن بالذراع باطن أو ظاهر قال لا الأحوط وجوبا أن يمسح بباطن الذراع مو بظاهر الذراع. قال لو تعذر المسح بباطن الكف اليمنى مسح بغيره. حسان قلت الكف اليمنى وحتى اليسرى بمسح القدم نفس الحكم. لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره قلنا غيره يشمل الكف الظهر الكف والذراع يعني بأي جزء. قال لا الأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف. فإن تعذر المسح بظاهر الكف فالأحوط وجوبا أن يكون بباطن الذراع همو الذراع كيفما كان بظهره أو بطنه. إذن الاحتياط الوجوبي يقتضي الترتيب باطن الكف تعذر ظاهر الكف تعذر باطن الذراع. إذا عدم تعذر ننتقل لظاهر الذراع. مسألة 91 العضو الممسوح سواء القدمين أو الرأس يجب أن لا تكون فيه رطوبة تكون عرفا يصدق أنه مسحت برطوبة الكف الرأس والقدم. فإذا الرأس هو من الأول برطوبة هواي بحيث أنت من تمسح راح ما يصدق مسح يعني ما يصدق أن الرأس تبلل برطوبة الكف وإنما أكو رطوبة على الرأس اختلطت برطوبة الكف. إذا هالشكل فما يجوز ما يجزي وإنما يجب أن يكون الرأس ما به رطوبة. يعني تقصد مولانا يكون يابس لا البعض يشدد كون رأسه أو قدمه عند المسح يعني يابسان لا ما يشترط أن يكون يابس وجاف لا حتى الرطوبة القليلة ما تضر إنما الذي يضر إذا رطوبة ظاهرة بحيث توجب اختلاط هذه الرطوبة الموجودة على الرأس أو القدم مع رطوبة الكف. أما إذا رطوبة قليلة مجرد رطوبة وبلل اليد يغلب عليها ما يضر. بس التفتوا لي مرة رطوبة الرطوبة ما تضر هي رطوبة الإيد مبللة تمسح تغلب. أما إذا بلل قال حتى البلل مرة بلل كلش بسيط بحيث بلل اليد يستوعبه يغلب عليه وعرفا يقول هذا الإيد بللت الرأس يكفي. أما إذا لا بلل ظاهر بحيث من تمسح الرأس باليد هذه الرطوبة تختلط برطوبة اليد هنا لا يجزي. أكرر ما يشترط أن يكون جاف ويابس إذا مجرد رطوبة ما تضر أكيد. البلل مرة بلل بسيط جدا قريب من الرطوبة هذا ما يضر بلل كثير يضر. قال يعتبر ألا يكون على الممسوح بلل ظاهر. شوف خط حط جو ظاهر خط بلل ظاهر مو أي بلل. شنو هذا البلل الظاهر راح يوصفه بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة هذا بحيث يختلط. أما مجرد رطوبة ما يضر. إذن البلل يضر مو الرطوبة. الرطوبة ما تضر ما يشترط إن شعرك يابس أو رجلك يابسة. وبعضهم يدخل الحمام يبقى شعره رطب مو مبلل رطب إلا يبسه لا ماكو داخل هذه. مسألة جديدة لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء هذا شلون يتصور. بعضهم أنا شايف هيجي بعضهم هذا ورا ما يكمل غسل إيده اليسرى يظل يمسح اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى ومو غسل يده اليمنى اليسرى كمل، يجيب إيد كف اليمنى اليسرى ويمسح به اليمنى من جديد، واليمنى يمسح بها الكف اليسرى من جديد، اختلط ماء الوضوء بعض بعض، أو يمسح وجه بعضهم. هذا يصح له ما يصح؟ إن أنت المطلوب، المطلوب أن تمسح رأسك وقدميك ببلل الكف، ببلل الكف. الآن من أنت مسحت إيدك اليمنى اليسرى باليمنى، أخذت من ماء الذراع، أو مسحت وجهك أخذت من ماء الوجه، من راح تمسح؟ تمسح بماء الذراع أو بماء الوجه، والحال المطلوب أن تمسح بيد برطوبة وبلل اليد اليمنى واليسرى، ببلل الكفين. إذا اختلط ماء الوضوء بعضه ببعض يجزي لو ما يجزي؟ بعض الفقهاء قال يجزي، مثل سيد العروة صاحب العروة الوثقى، أما السيد الخوئي قال لا، الأحوط وجوبا عدم المسح بها، ما يجزي المسح. شو سوي؟ يبطل الوضوء إذا اختلط بلل اليد بأعضاء الوضوء، ببلل أعضاء الوضوء لا يصح المسح عليها، لا يصح المسح باليد. زين واحد يقول هذا هو حاصل، أنا هسه من أغسل إيد اليسرى أظل أمسح بإيد اليسرى، فبالنتيجة أخذت إيد اليمنى بلل من يد اليسرى. قال هذا لا إشكال فيه، هو الوضوء هيجي. زين هذا بعضهم يطول بالمسح، يظل يمسح بإيد اليسرى زيادة عن اللزوم، هسه ليش؟ لو احتياطا يحتاط، خاف الماء ما مستوعب إيد اليسرى وكو مكان ما واصله، يظل يمسح يطول بالمسح نوعا ما. طبعا إذا زيادة عن اللزوم خب ضرب الوضوء، لا أطال. أو بعضهم متعود، يقول لك أنا متعود أمسح هوال، هذا يضر اختلاط بلل الكف اليمنى باليسرى بعد المسح منه، وآخر شيء يغسل يد اليسرى باليمنى، خب يمسحها باليمنى. إذا مسح زائد احتياطا أو بسبب الاعتياد والعادة يضر، سيد أخوه قال هذا لا يضر، لأن هو الوضوء هيجي، الوضوء تمسح إيدك. طبعا أعلق هنا، بعض الفقهاء استشكل قال خصوصا إذا من نحو العادة، إذا ظل يطول يمسح زايد بيد اليسرى، خصوصا إذا مو احتياطا وإنما من باب العادة، قال هذا يشكل في الوضوء، الوضوء يصير مشكل. لذلك كل واحد يعود نفسه لا يظل يمسح زايد، هو الوضوء استيعاب، كل مكان تقدر تمسحه مرتين تمر عليه يستوعبه الماء كفى. نقرأ العبارة. قال لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به بهذا البلل على الأحوط وجوبا. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ، هذا الاختلاط من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، ورما خلص من غسلها ظل يمسح يستمر. هسه ليش مستمر رغم بعد الانتهاء؟ إما احتياطا يحتاط خاف أكو مكان ما وصل الماء، أو للعادة الجارية.